بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم الاثنين 14 من الشهر السادس 38 نواصل فيه القراءة في مجلس جديد من مجالس المنظومة البيقونية أو شرح المنظومة البيقونية، ووقفنا في الشرح عند البيت 26 وتضمن الحديث عن النوع 26 وهو الحديث المدرج. وقبل البدء بذلك نحب أن نعرج قليلا على أسئلة الامتحان السابق. ففي الامتحان الذي كان في الأسبوع الماضي، من الأسئلة التي ذكرناها ذكرنا سؤالا في الفرق بين المرسل أو في الفرق بين يعني المعضل أو المنقطع والمقطوع. الأسئلة ليست بين يدي. على كل، هي الأسئلة من 1 إلى 4 كانت أسئلة كما يقال مباشرة، وكنا نريد بها التفريق. الفرق بين الحديث مثلا المقطوع والمنقطع أن أحدهما يتعلق بالإسناد والآخر بالمتن. فإذا قيل حديث مقطوع قصد بذلك الحديث عن المتن، المتن يقال له مقطوع. وأما منقطع أو مرسل فهذا من صفات الإسناد. بعض الطالبات جاء بالفرق من جهتين، من جهة التعريف ومن جهة هذا الفرق، وهذا جيد أيضا. كذلك طلبنا من الأسئلة ذكر مثال على اجتماع المرسل مع المعضل، والكثير أجاب عنه فيما إذا كان الراوي من صغار التابعين، فإن حديثه يقال عنه مرسل وقد يكون معضلا. ومن أمثلة ذلك حديث صفوان بن سليم الزهري شيخ مالك رحمه الله، فإن غالب رواياته عن التابعين. ومن هنا يكون الساقط في مرسله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، فيكون الحديث معضلا وقد يقال عنه مرسل. هذا من جهة التفريق. كذلك ذكرنا من الأسئلة ذكر مثال على المقلوب في متنه، وهذا واضح في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقد قال الراوي كما في صحيح مسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب هو العكس. هذا من الخطأ الذي وقع فيه بعض الرواة. كذلك ذكرنا من الأسئلة سؤالان تطبيقيان. السؤال الأول الغالب أجاب عنه وبعضهم لم يجب، حديث أم حبيبة رضي الله عنها. نحن ذكرنا إسناده ومتنه، فقلنا قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، وساقه بإسناده إلى أم حبيبة رضي الله عنها. كان السؤال هنا ذكر علوم الحديث التي اشتمل عليها هذا الحديث، يعني بعبارة أخرى هذا الحديث يصلح مثالا لأي نوع من أنواع علوم الحديث التي أخذناها. أخذنا الحديث الصحيح، هل يصلح أن يكون مثالا للحديث الصحيح؟ الجواب نعم. نستطيع أن نقول هذا حديث صحيح بدون أن نبحث في الإسناد، لأن هذا الحديث من صحيح مسلم. بمجرد ما قلنا قال الإمام مسلم فهذا من أمثلة الحديث الصحيح، لأن بعض الطالبات قال هو حديث صحيح إذا ثبت اتصال السند، وإذا كان وإذا كان، هذا كله لا يفيد. ما دام عندنا أن الحديث في مسلم فالأصل أن ما جاء في الصحيحين فهو صحيح. إذن هذا النوع الأول من علوم الحديث. عندنا من علوم الحديث الحديث الحسن، هل يصلح أن يكون مثال للحديث الحسن؟ الجواب لا، لأن كتبنا أمام كل راو إنه ثقة، فتعريف الحديث الحسن لا ينطبق عليه، وإن كان بعض الطالبات كتب أنه مثال للحديث الحسن، وأنا ما أدري إيش المقصد، يعني كيف يكون مثال للحديث الحسن. أخذنا الحديث الضعيف، هل يصلح أن يكون مثال للحديث الضعيف؟ الجواب لا، واضح، لأنه كما ذكرنا نحن تبين لنا أنه حديث صحيح ليس فيه انقطاع ومتصل الإسناد إلى آخره. هل يصلح أن يكون مثالا للحديث المتصل أو المنقطع؟ الجواب أنه حديث متصل. هل يصلح أن يكون مثالا للحديث المسند؟ الجواب نعم، هو حديث مسند متصل. هل يصلح أن يكون مثالا للحديث مثلا المسلسل؟ الجواب نعم، بعضكم قال مسلسل بصيغ التحديث أنه جاء فيه حدثنا حدثنا مسلسلا، وبعضهم قال مسلسل في أقوال الرواة، فقد قالت أم حبيبة ما برحت على تركهن، وقال الراوي عنها عنبسة كذلك، وقال الراوي عنه كذلك، وقال النعمان كذلك، هذا مسلسل، من هنا يكون حديث مسلسل في أوله. كذلك هو مثال للحديث المعنعن، لأنه ورد في إسناده فوق شعبة عن، فهو مثال للحديث الذي ورد في إسناده العنعنة. هذا هو المراد من، يعني أو المقصد من الحديث. من الأشياء التي ننبه عليها أن بعض الإجابات كان فيها أن هذا الحديث مضطرب. لماذا مضطرب؟ قالوا لأن أم حبيبة قالت فما برحت، يعني على صلاتهن، والراوي عنها قال فما وما برحت، فحصل اختلاف في الواو أو اختلاف في الفاء. وكذلك جاء في الحديث بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة، فالإجابة فيها أن هذا الحديث مضطرب لأنه حصل فيه اختلاف. طبعا لا شك أن هذا كلام غير صحيح، لأن هذا ليس اضطرابا، هذا ما هو اضطراب، هذه رواية أخرى أو شك من الراوي لا يغير المعنى. يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو قال إلا بني له بيت في الجنة؟ هذا ليس اضطرابا، اختلاف في الرواية، لأن هناك مسألة عند العلماء يسمونها الرواية بالمعنى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ فأجاز كثير من أهل العلم الرواية بالمعنى إذا كانت لا تغير الأحكام، ولهذا يأتي الحديث برواية متعددة، إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية العمل بالنية، وفي رواية من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وفي رواية أو امرأة يتزوجها. هذا ليس اختلاف وليس اضطرابا، هذا يقال عنه رواية بالمعنى. لكن الاضطراب مثلا في حديث إن في المال حقا سوى الزكاة، والرواية الأخرى ليس في المال حقا سوى الزكاة، يعني هذا دخل وهذا لم يدخل، هذا اضطراب، هنا يقع الاضطراب إذا كان في المثل. فهذه الإجابة يعني بعيدة، يعني ما ينبغي أن يكون التدقيق في الألفاظ إلى هذا الحد يصل إلى هذا تعتبر يعني خطأ عند التأمل، فينتبه المجيب. هذا ما يتعلق بحديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث الأخير، كانت الإجابات في البداية يعني إجابات ظاهر الحال، يعني كثير من الإجابات كانت تتضمن أن الإسناد الأول حديث حسن والإسناد الثاني حديث ضعيف، وهذه الإجابة ليست بعيدة، لأن هذه هي الإجابة إذا كان يعني النظر على ظاهر الأسانيد. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث. الآن الحديث الذي ذكرناه، حديث ملعون من سال بوجه الله الجنة، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، في إسناده عبد الله بن عياش، وهذا الراوي اختلف العلماء فيه. بعضهم يقول حديثه حسن، وبعضهم يقول حديثه ضعيف. اختلافهم سببه النظر في ترجمته، ماذا قال عنه علماء الجرح والتعديل. فعلماء الجرح والتعديل تكلموا عليه، بعضهم قال لا بأس به، بعضهم يقول مضطرب، بعضهم يقول عنه ليس بالمتين. خلاصة كلام العلماء، علماء الجرح والتعديل عليه، لخصها ابن حجر فقال عنه صدوق يغلط، وهي محتملة. فنحن إذا كان ليس عندنا إلا الإسناد الأول حديث أبي موسى ولم يأتي الإسناد الآخر، في هذه الحالة يمكن أن يقال إن الحديث حسن، ويمكن أن يقال إنه دون ذلك، يعني حديث يعني فيه ضعف، وكلا القولين يكون صوابا، لأن من قال فيه ضعف بالنظر إلى حال عبد الله بن عياش أنه يحصل منه الغلط، ومن قال إنه حديث حسن يقصد أن عبد الله بن عياش حاله ليس كالثقات، خف ضبطه فيقال عن حديثه إنه حسن. لكن لما جاءتنا الرواية الأخرى التي فيها من طريق أبي عبيد التابعي، والراوي عنه أبو معقل وهو راوي مجهول، لما جاءت تلك الرواية الأخرى، وهذا بعد جمع الطرق، الآن قبل أن نجمع الطرق قد تحكم على الحديث بأنه صحيح أو حسن، لكن لما جمعنا الطرق لابد أن ننظر هل اتفقت أو اختلفت. إذا اتفقت فلا إشكال، وإذا اختلفت ننظر هل مخرجها واحد أو مختلف، يعني الاختلاف صدر من راو واحد أو صدر من راويين فأكثر. إذا كان الاختلاف من راويين فأكثر نقارن بينهما. مثال ذلك إذا كان عبد الله بن عياش مثلا في الإسناد الأول عندنا قد جاء به متصلا عن أبي موسى الأشعري، فخالفه راو آخر فرواه عن أبي عبيد مرسلا، في هذه الحالة نقول هذا حديث وهذا حديث، نقارن بين رواة هذا ورواة هذا، مثل ما فعل كثير من الطالبات. لكن إذا كان الاختلاف من راو واحد كيف يكون الترجيح؟ ننظر إلى طلابه ماذا قالوا عنه. إذا رأينا أن كثير من طلابه قالوا عنه كذا وقليل قالوا كذا، يمكن أن نرجح، نقول الصواب في روايته الوجه الأول أو الثاني. في حديثنا لما نظرنا رأينا أن الاختلاف من هذا الراوي، وهذا الراوي العلماء يقولون عنه أنه يغلط، وبعضهم ضعفه، ولا يمكن أن نرجح من طريق الرواة، لأنه روى عنه الاختلاف راو واحد عبد الله بن وهب وهو إمام ثقة، إذن يكون هذا التخليط في الإسناد من هذا الراوي، فلا ندري أيهما صواب، الوجه الأول أو الوجه الثاني، لأنهما وجهان مختلفان. الإسناد الأول جاء به ابن عياش متصلا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم برجال إسناده ثقات، يرويه ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، إذن إسناده ثقات. والإسناد الثاني نفس الحديث يرويه أيضا ابن عياش بإسناد فيه جهالة وانقطاع وإرسال، فلا يمكننا الترجيح. مثل أن يأتي إليك ابنك الصغير ويقول لك زيد ضربني، وبعد ساعة يقول لا عمرو ضربني، فأنت تسأل وتقول من ضربك، زيد ولا عمرو؟ تارة يقول زيد وتارة يقول عمرو، هل نستطيع أن نلوم زيد أو عمرو؟ ما نستطيع، يعني لا نستطيع أن نعتمد على كلامه في تحديد من هو الضارب. كذلك هنا لا نستطيع أن نعتمد على ابن عياش في تحديد أيهما الصواب من الإسناد. إذا كان عبد الله بن عياش ثقة أو إمام للأئمة الحفاظ، فيمكن أن نقول لعل ابن عياش رواه بإسنادين، لكن لما كان عندنا قرينة تدل على أن ابن عياش في حفظه ضعف، تبين لنا أنه ربما يكون أخطأ، ولا ندري أي الإسنادين الخطأ، فنتوقف في قبول الحديث، ولهذا فهو يصلح أن يكون مثالا للحديث المضطرب. وذو اختلاف سند أو متن، الحديث الذي يروى من قبل راو، وهذا الراوي يسميه العلماء مخرج الحديث. مخرج الحديث هو المكان أو الراوي الذي يلتقي فيه الحديث أو الأسانيد، تلتقي فيه الأسانيد، الذي تلتقي فيه الأسانيد. لو أن عندنا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، لو رأينا هذا الحديث ورأينا أن بعض الأئمة روى هذا الحديث، البخاري يرويه عن عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، ويرويه الإمام مثلا أبو داود فيقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فنجد أن البخاري روى الحديث ورواه أبو داود والتقوا في يحيى بن سعيد، هذا الملتقى يسمى مخرج الحديث ويسمى ما عليه مدار الحديث. فهنا يتبين لنا، ننظر فيه كيف جاء الحديث من ها هنا، فكان المثال كان المقصد منه أن ننظر وأن نتأمل في رواية عبد الله بن عياش، وأنه رواه على وجهين مختلفين، تارة رواه بإسناد متصل برجال ثقات، وتارة رواه بوجه آخر وهو ضعيف أو عنده ضعف في حفظه لا يحتمل منه التعدد. وللاستزادة يعني في التأمل، يمكن أن نقرأ الحديث الأول والحديث الحديث الأول والثاني من تخريج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، إرواء الغليل، ونقرأ أيضا كيف الألباني رحمه الله يخرج الحديث وكيف يجمع الطرق وكيف ينظر، لعلنا إن شاء الله في مجالس أخرى نطبق بعض هذه الكتابات التي كتبها الشيخ ونقرأها سويا، ليتبين لنا كيف التعامل مع الأحاديث. نسأل الله جل وعلا أن يوفق لكل خير. ف فالآن مع حفظ التعاريف ومع حفظ هذه الضوابط يحتاج الإنسان فقط أن يمارس قليلا من أجل يتعلم التطبيق. فالمرحلة الأولى أن نقرأ في كلام العلماء الذين خرجوا الأحاديث، مثلا نقرأ في الإرواء كما ذكرنا إرواء الغليل، أو في كتاب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، لأن هذه الكتب مختصة بتخريج الأحاديث، فيذكر الحديث ثم يذكر يخرجه، يذكر من رواه ويحكم على الحديث. تارة يكون الحكم سريعا لأن الحديث لا إشكال فيه، وتارة يطيل التخريج فيذكر أنه حديث ضعيف لكنه ارتقى إلى الصحة أو ارتقى إلى الحسن، فيتكلم كلاما طويلا. فطالب العلم يقرأ، يكثر القراءة في كتب الألباني أو في تخريجات الشيخ شعيب الأرناؤوط أو في تخريجات العلماء الذين كتبوا في التخريج الأحاديث، حتى يتبين له كيف يتعاملون مع الإشكالات التي تواجههم عند تخريج الحديث. هذا ما يتعلق بامتحان الدرس الماضي، ونرجع معنا إلى حديثنا في المنظومة. قال فيه الناظم رحمه الله في الحديث المدرج: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. معنى البيت المدرجات جمع مدرج، في الحديث يعني في متنه، ما أتت أي جاءت ووقعت من بعض ألفاظ الرواة، ألفاظ يعني يقول العلماء مقحم وزائد من أجل الوزن، يعني أصل العبارة من بعض الرواة لكن جاء بكلمة ألفاظ من أجل الوزن. اتصلت يعني كلام اتصل بالحديث وليس منه، سواء في أوله أو وسطه أو آخره. وعلى هذا يعرف العلماء الحديث المدرج بأنه الحديث الذي زيد فيه ما ليس منه في السند أو المتن، في السند أو المتن. فقد يكون، والعلماء يقولون الإدراج ينقسم إلى قسمين: إدراج في الإسناد، وهذا قليل، قليلا ما يقع، وإدراج في المتن، وهذا هو الكثير. ولهذا الناظم لم يذكر إلا المدرج في المتن. وهناك أسباب للإدراج، منها تفسير الغريب أو استنباط فهم من بعض الرواة أو غير ذلك، ويعرف بوروده مفصولا في طريق آخر، سيأتي معنا في الأمثلة توضيح هذا الكلام، أو بتصريح الراوي أو بغير ذلك، وطريق الوقوف عليه بعد جمع طرق الحديث، يعني كيف يتبين لنا أن هذا حديث مدرج. مدرج يعني كما ذكر العلماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي كلام على أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما نجمع الطرق يتبين لنا أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة الحديث المدرج، ومع الأمثلة سيتضح لنا إن شاء الله كيف يستخرج العلماء أو يتبين لهم الإدراج. مثال الأول: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، قال: قل التحيات لله، إلى أن قال: وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. الآن هكذا هو الحديث في مسند الإمام أحمد، هكذا هو الحديث في مسند الإمام أحمد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، إلى أن قال: فإذا قضيت هذا، أو إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إلى آخره. لو نظرنا إلى هذا الحديث وقلنا للطالب انظر ما هو درجة هذا الحديث، سيقول هذا حديث صحيح رجاله ثقات، لأن الرواة كلهم ثقات، يحيى بن آدم ثقة، وزهير ثقة، والحسن ثقة، والقاسم وعلقمة كلهم ثقات، ومتصل، حدثنا قال حدثنا إلى آخره، فهو حديث صحيح. إذا جمعنا طرق، لما جمع العلماء طرق هذا الحديث اتضح لنا أن قوله في الحديث فإذا قضيت هذا إلى آخره من كلام عبد الله بن مسعود، رواه بعض الرواة متصلا بالمتن، فظنه بعض العلماء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما هو من كلام ابن مسعود، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قل التحيات لله وعلمه التحيات، فعلمها ابن مسعود لعلقمة، ولما علمه إياها قال ابن مسعود لعلقمة فإذا قضيت هذا أو إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، يعني إن شئت أن تقوم وتكمل الركعة الثالثة وإن شئت أن تقعد وتسلم وتنتهي من صلاتك، هذا هو المقصد. فتبين العلماء أن قوله فإذا قضيت مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. أنا اختصرت الكلام هنا، وإلا هذا هو حاله، ما جمعنا الطرق وكذا، لكن بعد جمع الطرق يتبين للطالب كيف ذلك. الآن هذا الحديث من باب يعني التطبيق، لو قلنا هذا الحديث يصلح مثالا لأي نوع من أنواع علوم الحديث، ماذا سيكون الجواب؟ يمكن أن نقول هذا حديث صحيح لأنه ينطبق عليه شرط الصحة، ويمكن أن نقول أيضا هذا حديث متصل، هذا حديث مسند، وكذلك هذا حديث مسلسل بالتحديث بصيغ التحديث من أوله إلى آخره، حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا زهير، قال حدثنا الحسن، قال حدثني القاسم، قال أخذ علقمة بيدي وحدثني، إذن هو مسلسل بصيغ التحديث، وكذلك هو مسلسل بالصفة الفعلية، يقول أخذ علقمة بيدي، وعلقمة يقول أخذ ابن مسعود بيدي، وابن مسعود يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، هذا مسلسل أيضا، فهذا مثال، وأيضا هو مثال للحديث المدرج في المتن. والمدرج في المتن يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، مدرج في أوله وهذا قليل، ومدرج في أثنائه أو في وسطه وهذا قليل، ومدرج في آخره وهذا كثير. فهذا مثال لمدرج المتن في آخره. من أمثلة المدرج أيضا حديث أبي هريرة الذي ذكرناه ثانيا، قال البخاري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هكذا رواه البخاري، هكذا رواه البخاري، يقول حدثنا بشر بن محمد وهو المروزي إمام ثقة، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن الثقة الإمام، وهذا الراوي ابن المبارك رحمه الله كان من أئمة السلف. يقول علماء اجتمعت فيه خصال الخير كلها، فقد كان عالما مجاهدا يحج عاما ويجاهد عاما، كريما متواضعا وصولا لإخوانه كثير الصدقات، ثريا كان صاحب مال وثراء ينفق به على طلبة العلم والعلماء من طلاب العلم والمشايخ العلم. فيقول علماء ما بينه وبين الصحبة، ما بينه وبين الصحابة إلا الصحبة رحمة الله عليه. يقول: أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي ثقة، عن الزهري وهو محمد بن مسلم الزهري، عن سعيد بن مسيب، عن أبي هريرة. هذا الحديث في البخاري جاء بهذا الحديث، فالذي يقرأ الحديث يظن أن المتن للعبد المملوك إلى قوله وأنا مملوك، يظن أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعنا إلى الحديث في صحيح مسلم، رواه مسلم بإسناده الذي ذكرناه لكم، حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري المذكور في الإسناد السابق. قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة إلى آخره. لو سألنا الآن وقلنا رواية البخاري ورواية مسلم لهذا الحديث الواحد أين تلتقي في الإسناد؟ البخاري يرويه عن بشر، عن عبد الله، عن يونس، ومسلم يرويه عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس. إذن يلتقي البخاري ومسلم في يونس. يونس هنا ملتقى الحديث يسمى مدار الإسناد، يسمى مدار الإسناد. حدث يونس بهذا الحديث فرواه عنه ابن وهب مبينا مفصلا، رواه عنه ابن وهب فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، ثم قال: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله إلى آخره. لما قال والذي نفس أبي هريرة تبين لنا أن قوله في الحديث في رواية البخاري والذي نفسي بيده هذا من كلام أبي هريرة. ولو تأملنا رواية البخاري، لو تأملنا رواية البخاري سنجد فيها ما يدل على الإدراج. في رواية البخاري للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده، الآن ما في إشكال، لولا الجهاد في سبيل الله والحج أيضا هنا لا إشكال، لكن لما قال وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. طيب الآن نتأمل، هل كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم حية لما قال هذا الحديث؟ الجواب لا. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. فإذا تأملنا المتن ففي المتن إشارة إلى أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت رواية مسلم لتوضح أن هذا من كلام أبي هريرة. ولهذا كيف يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج بالقرينة مثل هذه القرينة في المتن، وكذلك يعرف بجمع الطرق، ويعرف بتنصيص الأئمة على أن هذا مدرج. إذن يدل عليه من حيث المعنى قوله وبر أمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حينئذ أم يبرها صلى الله عليه وسلم. هذه أمثلة للمدرج في الإسناد، للمدرج في المتن. كذلك من أمثلة المدرج في المتن حديث أبي هريرة أنه قال، جاءت عنه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. بعد جمع الطرق تبين لنا أن أبا هريرة مر على قوم وهم يتوضؤون ويخلون بالوضوء، فقال لهم أبو هريرة: أسبغ الوضوء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فتبين لنا أن قوله أسبغ الوضوء في أوله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من توجيهات أبي هريرة. ثم ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا أيضا مثال للمدرج في أوله. لو قرأنا الحديث بداية بدون جمع طرق سنحكم في البداية أنه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا يقع المدرج؟ أحيانا يقع المدرج من غير قصد من الراوي، أحيانا يقع المدرج من غير قصد من الراوي، ثم يتبين بعد ذلك بجمع طرق الحديث. وأحيانا يكون سبب الإدراج أن الراوي أراد أن يفسر كلمة فجاء التلاميذ من بعده وأدرجوا هذه الكلمة ضمن الحديث ظنا منهم أنها من الحديث. ومن أغرب أنواع الإدراج أن بعض العلماء كان يحدث طلابه ويملي عليهم الحديث، فقال حدثنا، وكأنه الشريك، نعم الإمام الشريك كان يحدث طلابه فقال حدثنا الأعمش عن فلان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ثم سكت من أجل أن يكتب الطلاب. في هذه اللحظة دخل بعض العلماء من العباد فرآه الشيخ ورأى عليه نور الطاعة والعبادة، فلما رآه قال من تلقاء نفسه، والطلاب يكتبون ما زال يكتبون ما أملى عليهم، قال من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا الشيخ العابد الذي قال فيه، قيلت في هذه العبارة، كان يسمع الشيخ وهو يملي الإسناد، ووقف عند قوله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فظن أن هذا الكلام الذي قصد به الشيخ المدح لهذا العالم ظن بعض الرواة أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرويه عن الشيخ أن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلحت صلاته أو من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه أو استنار وجهه بالنهار أو بهذا المعنى. وهذا عرفه العلماء الجهابذة من الحال ومن جمع طرق الحديث ومن النظر في حال الرواة. ذكرنا أيضا نحن في المذكرة مثال للمدرج في الإسناد، وهذا كما ذكرنا الإدراج في الإسناد قليل، لكن ضرب له العلماء هذا المثال وهو ما جاء عن سفيان الثوري، مكتوب عن سفيان وهذا خطأ، الصواب عن سفيان لأنه اسم مجرور بعن ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. قال عن سفيان عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شراحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بيان الإدراج، سفيان يروي هذا الحديث عن ثلاثة من الرواة، يرويه عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله، إذن يرويه عن منصور والأعمش بهذا الإسناد، ويرويه عن واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود ليس فيه عمرو، إذن إسناد واصل يختلف عن إسناد منصور والأعمش. منصور والأعمش يقولون عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله، واصل يقول عن أبي وائل عن عبد الله ليس فيه عمرو بن شرحبيل. فسفيان جمع هؤلاء الثلاثة ورواهم بإسناد واحد، فحصل فيه الإشكال من جهة أن إسناد واصل ليس فيه عمرو بن شرحبيل، فقالوا هذا مدرج في إسناد واصل، مدرج في إسناد واصل، يعني هذا ما يتعلق بالحديث المدرج وما يتبين به الإدراج. الحديث المدرج يعتبر خطأ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خطأ، وهذا الخطأ إذا تبين للطالب فإن أو للباحث فإنه يرد. هذا ما تيسر في هذا المجلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.